أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام والإكرام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على. ما زال البحث في الاستدلال بقوله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وذكرت أن المتمسك بهذه الآية لابد له من الإجابة عن مشكلتين. المشكلة الأولى ترتبط بأن التمسك بالآية تمسكا بمفهوم العدد، والعدد لا نؤمن بحجية مفهومه. والمشكلة الثانية ترتبط بواو العطف المقتضية، عليكم السلام، للجمع لا للتخيير. أما المشكلة الأولى، طبعا لن نبحث بحسب طريقتهم في البحث. أما المشكلة الأولى فيظهر منهم جوابان عنها. الجواب الأول ما عليه جمع من المحققين، ومنهم السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهي أن العدد وإن لم نلتزم بحجية، عليكم السلام، المفهوم له، لكن فيما نحن فيه لابد من الالتزام بحجيته، وذلك لكونه واردا في مقام التحديد. وهذا نظير تمسكهم بمعتبرة أبي خديجة في باب القضاء لإثبات شرطية الذكورة لورود التعبير في المعتبرة بأنظروا إلى رجل، ومع أن هذه الجملة في حد ذاتها هي جملة لقبية، والجملة اللقبية أضعف المفاهيم. على الرغم من التزامهم، عليكم السلام، بعدم ثبوت المفهوم لللقب، إلا أنهم استندوا إلى هذه الرواية لكون الإمام عليه السلام في مقام التحديد، أن الراوي يسأله إلما نرجع، فحدد كل ما ذكره في هذا الحد يكون له مفهوم، مقابله لا تثبت له حق القضاء. كذلك في الآية في الآية الشريفة كان الكلام عن حلية النكاح، وورد قوله مثنى وثلاث ورباع في مقام تحديد ما يباح فيه النكاح، فيفهم ذلك أن غير هذه الأعداد المذكورة ليست مباح. وفي الآية ذكر الاثنين والثلاث والأربع والواحدة، وإن خفتم ألا تعدلوا ماذا؟ فواحدة. فحينئذ إذا كانت في مقام التحديد يثبت لها المفهوم. يعني شوف، حتى تكون ببساطة توضح الفكرة، هناك فرق بين أن أقول لك أكرم 10 رجال وبين أن تأتي إلي وتقول لي كم رجل أكرم فأقول لك 10 رجال. الأولى ليست لها مفهوم لأنها ليست واردة في مقام التحديد، الثانية لها مفهوم لأنها واردة في مقام التحديد. واضح الفكرة صار؟ فالآية العدد فيها وارد في مقام التحديد. هذا هو الجواب الأول والذي بنى عليه السيد الخوئي رحمة الله عليه. الجواب الثاني أن مقام الآية الشريفة وسياقها هو سياق التوسعة والامتنان، فالباري سبحانه وتعالى في مقابل ما كان شائعا عند العرب في التعامل مع اليتيمات وسع علينا وامتن علينا أنه ليس من الضروري أن يتزوج المتكفل اليتيمة التي عنده، بل موسع عليه أن يتزوج من غيرها، وهذه التوسعة منحصرة بهذا العدد المعين. فحينئذ تكون قرينة السياق موجبة لانتفاء الحل في خارج هذا العدد. هذا البيان هو ما يفهم من صاحب الجواهر، ويحتمل قويا أن يرجع الجوابين إلى جواب واحد، وهو أن العدد وإن لم يكن له مفهوم لكن في المقام هناك قرينة على ثبوت المفهوم له. خب، هذه الطريقة التي أفادوها في المقام لا إشكال فيها من ناحية كبروية، فقد صرح جملة من علماء الأصول في مباحث المفاهيم أننا نبحث عن ثبوت المفهوم وعدمه مع قطع النظر عن القرائن التي تكون حافة بالكلام، فرب جملة هي من أقوى المفاهيم في مورد لا يكون لها مفهوم لقرينة، ورب جملة من أضعف المفاهيم يكون لها مفهوم في لقرينة أخرى، وهذا لا يبحث عنه في علم الأصول، لأن القرائن الخاصة وظيفة الفقيه في البحث الفقهي، يعين هنا قرينة أو لا يوجد قرينة، وإلا في الأصول يبحث عن الأمور العامة، ذات الجملة الشرطية ماذا تقتضي، ذات الجملة العددية ماذا تقتضي. هذا الأمر كبرويا من المسلمات، كما أننا نسلم أن الكلام الوارد في مقام التحديد يكون قرين على ثبوت المفهوم، إلا أن الكلام كل الكلام في إثبات أن الآية الشريفة واردة في مقام التحديد، والحاصل ينبغي أن نلتفت هنا إلى أن المستدل بالآية يستدل بها كدليل مستقل في مقابل سائر الأدلة، فلو فرضنا أنه لا يوجد تسالم ولا يوجد روايات، والآن طرحت فكرة تعدد الزوجات، فما هو الذي نستفيده من الآية الشريفة، وما هي القرينة التي دلت على أنه في مقام التحديد؟ فيما لو جاء الكلام في الآية جوابا عن سؤال عن العدد المسموح به، لا شك تكون الآية في مقام التحديد، أو فيما لو كان شأن النزول يرتبط بالتحديد فلا شك أيضا أن الآية يكون لها مفهوم، لكن هذا الأمر مفقود في الآية، لم تأتي الآية كجواب عن سؤال عن العدد المسموح، كما أن شأن نزولها وسياقها بين الآيات أن هذه الآية الواردة في أوائل سورة النساء في بدايتها الكلام عن الأيتام كما هو الأمر كذلك في الآية التي قبلها أيضا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فسياق الآية سياق الحديث عن الأيتام وحتى الآية الواردة في أواخر سورة النساء التي تقول ويستفتونك عن النساء الحديث فيها عن يتامى النساء ودلت بعض الروايات أنها مرتبطة بصدر سورة النساء. فإذن الحديث حديث عن ماذا؟ عن يتامى. وإذا رجعنا إلى شأن النزول كان العرب في الجاهلية لشدة الغزو والحرب والقتل يحصل عندهم أسرى من الإناث فكانوا يأخذونهم ويأخذون أموالهم ويأكلون أموالهم ويفعلون فعلهم مع هؤلاء اليتامى ثم يتركونهم. هذا كان العرف في الجاهلية وهذه كانت أحد الأسباب أن العربية تشاءم عندما يبشر بالأنثى. فجاء الإسلام وشدد على هذه المسألة وخصوصا في سورة النساء آيات متعددة حول اليتامى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فشدد على ذلك وتقول الروايات والقرائن التاريخية أن المسلمين فهموا هذه الآيات فهما فيه كلفة ففي بيوتهم صاروا يعزلون الأيتام ويعملون لهم الطعام من أموالهم ولا يمسونه خوفا من هذه الآيات. فبدأت الأطعمة تفسد وأنت تطبخ لعائلتك وتطبخ للأيتام الموجودين عندك فصار في محظور وشدة. فجاءت آيات أخرى لتبين أن ليس هذا هو المقصود، هذا هو الظرف وشأن نزول هذه الآية. فجاءت هذه الآية التي نبحث عنها في هذا الظرف لتقول للمسلمين: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى تحتاطون وتقعون في شدة. فإذا نحن ما عندنا إلزام أنه لا بد أن تتزوج من اليتيمة. وهذا أنا باعتقادي أنه في رواية صحيحة هنا عن أمير المؤمنين عليه السلام، أي أنه بين وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وبين قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء يوجد ثلث القرآن. وللأسف حملت هذه الآية على ماذا؟ على التحريف. فجماعة تمسكوا بها لإثبات التحريف لأنها صحيحة، وجماعة ردوا علمها إلى أهلها. والحال أن أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الآية باعتقادي يشير إلى إيجاز القصر، نظير ما في سورة يوسف عليه السلام. في سورة يوسف الملك رأى مناما، فذاك الذي تذكر بعد أمة قال: أنا أفسر لكم هذا المنام. مباشرة يوسف أيها الصديق، بين يوسف أيها الصديق وبين تذكره بعد نسيان يوجد كلام طويل. حذفه القرآن الكريم الباري، حذفه اعتمادا على إيجاز الحذف. وعندنا إيجاز آخر اسمه إيجاز القصر، كما في قول أمير المؤمنين عليه السلام: تخففوا تلحقوا. أنه ما محذوف شيء، لكن هذا الكلمات القليلة تكتب حولها كتاب، أبن سمي إيجاز ماذا؟ القصر. فيكون المتكلم هو الحاذف هو الموجز. فالباري سبحانه وتعالى هو الذي حذف ثلث القرآن. بأي معنى؟ لأن هذا المذكور قرآن ثلثه محذوف، لأن هذه الرواية تدل على ماذا؟ على التحريف. فإذا ربط الصدر والعجز بما كان شائعا عند العرب يدل على أن الله سبحانه وتعالى في مقام الامتنان والتوسع عليهم. الله سبحانه وتعالى لا يريدكم من ناحية الأيتام أن تقعوا في الحرج، هذا هو سياق الآية. فلا يلزمكم بأن تتزوجوا من الأيتام، وبعد أن تتزوجوا منهن تلتزموا بأمور نحن لا نريدها، بل لكم أن تتزوجوا من غير الأيتام، من غير هؤلاء الأيتام، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لو كنا وهذا السياق المرتبط بشأن النزول لا نفهم من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى في مقام التحديد. لفت وركز على مسألة، اترك لي تلك المرتكزات والروايات، كلامنا أن هذا دليل مستقل مثل أي بحث آخر جديد نبحث عن حكمه وجدنا فيه آية أو رواية. فلا يوجد ما يدل على أن هذه الآية في مقام التحديد، بل ما ذكره صاحب الجواهر من كونها في مقام الامتنان والتوسعة يتنافى مع ماذا؟ مع الالتزام بال التحديد، مقام الامتنان والتوسع غير مقام التحديد. انتفتنا؟ والذي يشهد لذلك أنه لم نجد رواية من الروايات استند فيها المعصوم إلى هذه الآية للمنع عن الزيادة على الأربعة. الروايات الواردة في هذه الآية في الأعم الأغلب بصدد حل التهافت البدوي بينها وبين قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يعني هذه الآية ماذا تقول؟ وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أما إذا لم تخافوا مثنى وثلاثة ورباع. التفتنا؟ والآية الأخرى أيضا في سورة النساء تقول أصلا لن للتأبيد. فلذا جاء ابن أبي العوجة وغيره من هؤلاء الزنادقة يشكلون على الأئمة عليهم السلام، وبأن هذه الآية الأولى تقول بأنه إذا عدلتم فمثنى وثلاثة ورباع، وإذا لم تعدلوا فواحد، والحال أنه يقول لكم مستحيل لكم أن تعدلوا، فهذا تنافي. فيبين الإمام أن العدالة المأخوذة في الآية الأولى عدالة في النفقة، والعدالة المأخوذة في الآية الثانية عدالة في الميل القلبي، فالموضوع ماذا؟ مختلف. إذن حتى الروايات لم تأتي وتستدل بماذا؟ بهذه الآية. طبعا البحث له تتمة في عندنا تتمة في هذا المطلب، أنه في رواية طويلة قد واحد يتمسك بها لتتميم الاستدلال، كما أنه يمكن إثبات دلالة الآية على المفهوم بمقتضى المقابلة. هذا ما سوف نبحث عنه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.